سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقاتنا السابقة عن المذهب الشيعي الاثنى عشري وما جرى عليه وما جرى فيه. ذكرنا عدة أمور مهمة، ومنها تفرق أتباع الحسن العسكري أي الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية، ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. وقد بينا أنه تفرقت شيعته إلى 14 فرقة، بل إن بعضهم عد 15 فرقة. كل هذه الفرق انقرضت إلا أتباع السفراء ومن تفرق من السفراء، لأنه هنالك فرق مثل العلوية التي هي النصيرية، هذه تفرقت من الشيعة الاثنى عشرية. هذا بحث آخر يمكن أن يحقق به الإنسان ويستدل عليه، لكنهم يخالفون الاثنى عشرية يعني جملة وتفصيلة. العلوية لها قوانينها الخاصة ولها مسلكها الخاص ولها إيمانها الخاص، ويختلفون جملة وتفصيلة في قضية الإسلام وفي قضية العبادات، إلا أنهم يتفقون في تقديس الأئمة الاثنى عشر الذين نحن بصددهم والذي بيناهم في تلك الحلقات الماضية. بقي لدينا نقاط مهمة، وقبل أن نخوض بهذه النقاط لابد من ذكر مقدمات أو مقدمات مختصرة تبين للمستمع يعني ما يجهله هذا المستمع أو ما يجهله البعض، لأنه الكثير لا يعرفون عن خفايا المذهب الشيعي الاثنى عشري وما جرى فيه في تلك الحقبة، حقبة السفراء الأربعة. من هذه المقدمات هم من هم بني أو من هم بنو فضال. بنو فضال مجموعة من الرواة الموثقين أهل التقوى والورع والزهد، منهم الحسن ابن علي بن فضال وأحمد ابن الحسن ابن علي بن فضال وعلي ابن الحسن ابن علي ابن فضال. هؤلاء جماعة من الفطحية، كما ذكرنا سابقا أنه إحنا ذكرنا أن خلص أصحاب الأئمة هؤلاء كانوا من الفطحية، منهم عائلة بكير وأبنائه الذين يكون عمهم زرارة من أبرز يعني رواة المذهب الشيعي، وذكرنا أنه مات ولم يعرف إمام زمانه في تلك الحقبة، وبينا أنه تلك العوائل التي كانت يعني من العوائل الشيعية المقربة من رواة الحديث وأصحاب السر كانوا من الفطحية أي اتبعوا عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق. بعض الأخوة هكذا يقول: لا نعرف تسلسل الأئمة عند الشيعة الإمامية ولا يعني مقدار البعد بين جعفر الصادق والحسن العسكري وابنه المهدي الذي نحن بصدد دعواه، ولا مقدار البعد الزمني بين جعفر الصادق والسفراء الأربعة. جعفر الصادق هو أبو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق، أبوه محمد الباقر، ومحمد الباقر ابن زين العابدين، وزين العابدين يعني الذي هو علي السجاد ابن الحسين، والحسين ابن علي ابن أبي طالب. فهكذا يكون التسلسل: علي ابن أبي طالب، ثم الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ثم زين العابدين ابن الحسين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق. ولد الإمام جعفر الصادق في سنة 80 هجرية تقريبا، وتوفي سنة 148 هجرية، وهو الإمام السادس ومن أبرز الأئمة الاثنى عشرية عند الشيعة الإمامية وغير الإمامية، يعني سواء الواقفية أو غير الواقفية، هكذا يعتبر عندهم الأبرز هو الإمام جعفر الصادق. هو الأبرز من حيث الفقه ومن حيث التدريس ومن حيث أنه عاش أواخر الحكم الأموي وأوائل الحكم أو العصر العباسي، والفارق الزمني بينه وبين المهدي أو السفراء هؤلاء يعني فارق زمني، والفارق الزمني بينه وبين المهدي الذي هو من أحفاده هكذا كما تقول الشيعة الاثنى عشرية على أنه ولد تقريبا 107 سنوات، يعني الفارق الزمني بين وفاة جعفر الصادق وليس ولادة جعفر الصادق، بين وفاة جعفر الصادق وولادة المهدي المنتظر مهدي الإمامية الاثنى عشرية تقريبا 107 سنوات. هذا طبعا بناء على أنه المهدي ولد سنة 255 هجرية. النقطة الثانية أنه البعض يسأل عن من هو جعفر الزكي الذي تذكره. هو جعفر الزكي هو نفسه الذي تسميه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية جعفر الكذاب. جعفر الزكي هو ابن الهادي، ابن علي الهادي الذي هو والد الحسن العسكري. فإذا يكون جعفر الزكي الذي يسمى ويكنى بجعفر الكذاب عند الشيعة الإمامية هو أخو الحسن العسكري، يعني عم المهدي. طبعا هذا الرجل طالب في تركة أخيه كما ذكرنا سابقا، لأنه يعتبر أخوه ما عنده ولد وهكذا. بالتالي هو يعني تقاسم هذه التركة، تقاسم الموروث من أخيه مع والدة أخيه هكذا، توارثوها معا. ثالثا، من هي أهم البيوتات الشيعية التي كان لها تأثير وكانت مقربة من العباسيين في زمن الغيبة الصغرى، أي زمن السفراء الأربعة؟ العائلة الأولى هي عائلة بسطام، والعائلة الثانية عائلة نوبخت الشهيرة التي كان منها السفير الثالث، وعائلة آل الفرات، وابن آل الفرات هو المحسن. وكذلك يعني كانت الشيعة في ذلك الوقت عندها بيوتات أخرى ضخمة في الكرخ، لأنه الكرخ في ذلك الزمن يعتبر كان منطقة شيعية لها مقربة من الخليفة العباسي، أو هكذا يعني بيوتات كانت هنالك لها مقربة من الخليفة العباسي. وهنا لابد من تنبيه، ابن الفرات كان الوزير الأعلى، يعني الوزير الأول في تلك الحقبة، والقصة طويلة وسنأتي على بيانها باختصار. التنبيه الذي أردناه هنا، لما نقول عائلة مقربة من الخليفة العباسي، فهذا لا يعني أنها مقربة طيلة زمن السفارة التي استمرت يعني 70 سنة، احنا ما نقصد ذلك، إنما كانت هكذا الأحوال شد وجذب، يعني كانت تلك الأوقات بين شد وجذب وفق السياسة والحال وما كان يمر به الخلفاء، لا سيما إن خلفاء بني العباس في تلك الفترة كانوا ضعفاء، تتلاعب بهم الأهواء والوزراء وأتباعهم من الأتراك بل وحتى العبيد. يعني واحدة من الأحداث المهمة في ذلك الوقت إنه هجم أحد العبيد الكبار الذي له غاشية وأتباع وعنده جند، هاجم على دار الخليفة وقتل الحراس في ذلك الوقت، وأطلق كل السجناء الذي كانوا بالقصر أو تحت الإقامة الجبرية، ومنهم السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي. فالنوبختي مر بسنوات عجاف بعد السنوات يعني الحسان الجميلة اللطيفة التي كان فيها مع الخليفة، ثم عقب تلك السنوات العجاف سنوات جميلة، لأنه هذا تاريخ طويل سنبينه باختصار بعد قليل. فهذا الرجل يعني اتهم الحسين ابن روح النوبختي السفير الثالث، هذا اتهم على انه له ميول مع القرامطة، ولذلك هكذا اراد الخليفة العباسي ان يجعله تحت عينه، فجعله في الإقامة الجبرية ما يعني قريب منه في تلك الحقبة. رابعا، لابد من تنبيه أنه من هم السفراء الأربعة عند الشيعة الإمامية؟ السفراء في زمن الغيبة، السفراء في زمن الغيبة الصغرى أربعة لا غير. الأولان الأب وابنه، هؤلاء عرب. الثالث فارسي نوبختي. الرابع هذا طبعا غير معروف الأصل كما يقول يعني المؤرخون، لكنه البعض يحاول أن ينسبه يمينا أو شمالا. الأول هو عثمان ابن سعيد ابن عمرو العمري الأسدي، المكنى بأبي عمرو، بأبي عمرو السمان، هذا كان يبيع السمن يعني الدهن. ومحمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، هذا ابنه، توفي الابن في سنة 305 هجرية. لما تولى السفارة بقى تقريبا بالسفارة 40 سنة، هكذا يقولون. الحسين ابن روح النوبختي بقي في السفارة أكثر من 20 سنة. السفير الرابع علي بن محمد السمري، هذا بقي أقل من 3 سنوات وتخلى وهكذا، قال إنه أنا ميت ولابد إنه تختم السفارة بي. مدة السفارة استمرت تقريب 70 سنة. السفير الأول بقي سنوات معدودة وسلمها لابنه الشاب. الابن الشاب بقى في السفارة تقريب 40 سنة، البعض يقول حتى أنه بقي 50 سنة. المهم إحنا نأخذ أقل احتمالات أنه هو بقي 40 سنة. يقولون توفي سنة 305. لابد أنه اللي يريد أن يحقق فيها يرجع إلى أنه متى المهدي المزعوم عند الشيعة الاثنى عشرية ولد، وكيف ولد، ومتى مات الحسن العسكري، حتى تستطيع أن يعني توفق بين هذه التواريخ. لكن عموما هي السفارة، سفراء هؤلاء السفراء الأربعة بقوا تقريبا 70 سنة. هؤلاء السفراء بنصوص التاريخ المعروف، يعني كل من يريد أن يبحث في التاريخ يذهب إلى مثل يريد للغيب للطوسي، الإرشاد للمفيد، أعلام الورى للطبرسي، المقالات والفرق للأشعري. يوجد أيضا كتاب المهدي للكاتب والمؤرخ العراقي جواد علي. يوجد أيضا هكذا كتاب عن الحلاج للمستشرق الفرنسي. كل هذه الكتب وغيرها يعني ذكرت أحداث كثيرة عن هؤلاء السفراء وطبيعة السفراء، والجمع بين هذه المرويات وهذه الأحداث تعرف بأنه هؤلاء السفراء كانوا أغنياء جدا. يقولون إن الحسين ابن روح النوبختي هذا الذي بقي أكثر من 20 سنة كثرت غاشيته. يعني لما تقول غاشية ترجع للغة العربية، الغاشية الناس الكثار الذين من حوله وأصحاب الرتب والأغنياء والمقربين، له غاشية ضخمة. يعني الغاشية ليست بمعنى الخدم أو الأتباع، لا، إنما بمعنى المقربين وأهل الجاه والوجاهة، فكانت له غاشية كبيرة جداً. حتى يقولون إنه كان الأمراء والوزراء والأعيان يركبون إليه. من الكتب المهمة موسوعة طبقات الفقهاء الجزء الرابع صفحة 167 أيضا يتعرضون لحياة الحسين ابن روح النوبختي. فيمكن لهذه الكتب التي ذكرتها أنا، وربما سأتذكر بعضها وأنا في يعني مجال هذه الحلقة، هذه الكتب يمكن أن يرجع إليها الإنسان ويستفيد منها. خصوصا هذا كتاب المهدي ألف باللغة الألمانية من قبل المحقق المؤرخ العراقي جواد علي، وترجم هذا الكتاب وموجود، ويمكن أنه أن تجده في النت كثير، حتى أنه في مواقعنا إحنا نشرنا هذا الكتاب. جواد علي في كتاب المهدي المنتظر، مهدي الشيعة الإمامية، هو ما تعرض بشكل تحقيقي لهذه يعني الموروثات والقضايا التاريخية التي نقلها أو الروايات التي ذكرها، ما تعرض إليها من يعني بطريقة البحث والتحقيق والتمحيص، إنما هو جمع لك كم هائل من المعلومات، وأنت لابد أن تطلع على هذه المعلومات وتربط بينها، فيذكر لك الكثير من الأمور جرت على السفراء أو جرت على أيدي السفراء، أو ما قيل في السفراء أو ما قيل في المهدي، أو ما ذكر المخالفون في السفراء وكيف كانت أوضاع السلطة في ذلك الوقت. الكتاب جدا مهم، إحنا طبعا ما نستطيع أن نبين كل شيء، لكنه نحاول أن نعطي مختصرا واضحا لطيفا يحفز الأذهان، ثم على الإنسان الباحث المدقق الذي يريد أن يعرف الحقيقة يبحث في هذه الكتب التي ذكرناها الآن إليه. فعموما السفراء كانوا أغنياء جدا، وكانت لهم حاشية، ولهم الخدم والجواري والحشم، وكانوا من المنعمين. هذا الشلمغاني الذي ذكرناه والذي سيكفر بعد ذلك، هذا عاصر 3 من السفراء، وله مواقف يقولون إنه هو يعني من أصحاب المواقف الشجاعة، لأنه لما كان يتغير الزمان على السفراء، على أحد السفراء وخصوصا السفير الثالث الذي بقي 20 عاما، هذا لما تغيرت عليه الأوضاع، أوضاع الخلافة العباسية، أراد أن يختفي وما يقبض الأموال ولا يدور شؤون الشيعة يعني أتباعه في العلن. فماذا فعل؟ وضع الشلمغاني بدله وكيلا، وكان الشلمغاني من المقربين جدا. الشلمغاني أيضا من أبرز علماء الشيعة في ذلك الوقت، رجل يعني له كتب، يقولون كان في كل بيت شيعي كتاب للشلمغاني. كتب الشلمغاني درسها الطوسي ودرسها الشيخ المفيد ودرسوها أكابر الشيعة في تلك الحقبة، وحتى صاحب رجال النجاشي هو يعني تلميذ النجاشي، العفو تلميذ النجاشي تلميذ الشلمغاني. لكن هذا الشلمغاني بعد ذلك يقولون ضل عن السبيل، وهكذا إلى أن قتل الرجل بعد ذلك بأمر الخليفة العباسي، وما صدر من توقيع من السفير وما أجمعت عليه هكذا الفقاهة في ذلك الوقت، وأنه قد قيل فيه ما قيل. وإن بقي يعني إحنا خلال هذه الحلقة أيضا سنشير إلى عدة نقاط مهمة متعلقة بالشلمغاني. الأمر المهم هو ما هي أسباب الغيبة الصغرى؟ لماذا غاب المهدي هذه الغيبة الصغرى؟ الغيبة الصغرى يقولون هكذا علماء الشيعة، يقولون من أجل الحفاظ على شخص الإمام، الحفاظ عليه من يد العباسيين حتى ما يحاولون أنه تصفيته، والحفاظ عليه من عمه أيضا. ثم أنه هذه الغيبة الصغرى جاءت لتهيئة الأمة للغيبة الكبرى، لأنه سنة الله أرادت أن تكون هنالك غيبة كبرى للإمام، ولا بد أن تهيئ هذه البشرية. فالغيبة الصغرى هي تهيئة للأمة من أجل أن يتحملوا الغيبة الكبرى، يتحملوا أن لا يروا هذه الشمس المضيئة النافعة، أن لا يسمعوا هذه الأحاديث العظيمة والعلم الجم وهذه البركة التي كانت بين أيديهم. هذه لما تغيب عنهم البركة سوف يتحملونها، تتهيأ الأمة بالغيبة الصغرى للغيبة الكبرى. طبعا هذا كلام كله يعني خيالي وغريب جدا، لأنه بالأصل لابد أن أنبه على شيء جدا مهم. الأئمة الاثنى عشرية، جعفر الصادق وغير جعفر الصادق، إلى أن وصلنا للإمام الحسن العسكري وابن المزعوم الذي قالوا إنه ولده، كل هؤلاء كانوا يستخدمون التقية منهجا، كانوا خائفين ولهم مواقف غير مشرفة مع الشيعة وأبناء الأئمة الآخرين الذين ثاروا على العباسيين. لما ترجع أنت للتاريخ ويقولون لك الخلفاء العباسيين قتلوا من أبناء أهل البيت أكثر من الذين قتلتهم بنو أمية، وهكذا يتغنون بهذه العبارات أو يثيرون عاطفة الشيعة بها، وأنه قتل الخليفة كذا العباسي وقتل الخليفة العباسي كذا، كل هذه القتلى وهذا التنكيل وهذا الويل، والشيعة الذين قتلوا بأعداد هائلة في تلك الحقبة، كل هذه جاءت في غير الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أي في الذين لا يقولون بعصمة الأئمة وبإمامة هؤلاء الأئمة. ارجعوا إلى التاريخ ستجدون أنه أئمة الزيدية وغير أئمة الزيدية، يعني حتى أبناء جعفر الصادق، حتى الأحفاد جعفر الصادق الذين خرجوا على العباسيين، كل هؤلاء ما كانوا يؤمنون بإمامة الأئمة الاثنى عشر، كانوا يخالفون هؤلاء ويعتبرون أنه الأئمة الاثنى عشر كانوا جبناء، كانوا يحابون السلطان، لا يستطيعون أن يقفون ضد الباطل. هكذا هذا التاريخ الذي يقولون أنه كان فيه قتل للشيعة، هذه ليسوا هؤلاء كلهم ليسوا الشيعة الاثنى عشرية الإمامية الذين هم يعني على المنهج الإمامي الذي يسمى بالإمامية الاثنى عشرية، ليسوا على، بل من أبناء الحسن علي ابن علي ابن أبي طالب، من أبناء الحسن الذي هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب، سواء كانوا زيدية أو غير زيدية، أو من أبناء الحسين الذين هم أيضا زيدية أو غير زيدية، أو من أبناء هؤلاء الأئمة الذين لم يقبلوا بمنهج هؤلاء الأئمة، فأيضا شاركوا في حروب وثورات وقاموا بدعوات وثاروا ضد العباسيين، واختلف معهم من نسميهم بالأئمة الاثنى عشر المعصومين. فالأئمة المعصومون كانوا يحرمون الخروج، هكذا كانوا يحرمون الخروج، ولم يذكر لنا التاريخ يعني مبادرة واحدة أو تشجيع أو أمر أو إنهم أعانوا من خرج ضد الخليفة العباسي، ما ظهر ذلك أبدا، إنما كانوا يستخدمون التقية. وهنالك رسائل كثيرة من أبناء الأئمة الذين لا يؤمنون بالعصمة ولا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، هؤلاء خالفوا الأئمة الاثنى عشر وكبتوهم وردوا عليهم ووصموهم بالجبن والعار، وأنهم خالفوا المنهج الإسلامي، وأنهم يداهنون الباطل، وأنهم يداهنون الظالم. إذن العباسيون قتلوا من كان على غير المذهب الشيعي الاثنى عشر الإمامي. يعني هذه المجازر التي وقعت على العلويين إنما وقعت على العلويين الذين يخالفون المنهج الإمامي الاثنى عشر المعصومي، خالفوهم وخرجوا على العباسيين ولم يقبلوا بمنهج الأئمة الذين كانوا يستخدمون التقية ويعتبرون هؤلاء أناس جبناء اتخذوا التقية ذريعة لمداهنة السلطان. أما كيف انتهت السفارة؟ انتهت السفارة كما بدت، يعني هي بداية السفارة، السفير الأول قال أنا سفير الإمام والدليل على أنه تواقيع الإمام تخرج من عندي إليكم. كيف تلتقي بالإمام؟ هو أصلا ما بيّن كيف يلتقي بالإمام، حتى أنه البعض كان هو يقول هذا الرجل ما كان يصل إلا التواقيع، يعني يجد توقيع من الإمام ويظهر للشيعة، هكذا هي الدعوة التي ثابتة كانت. البعض كانوا يقولون أنه ربما يراه. المهم، دعوة السفارة هي نفس الدعوة التي أبطلت السفارة، فالسفير الأول والسفير الثاني والسفير الثالث والسفير الرابع كانوا يقولون إنما نحن سفراء، يعني عيننا الإمام، الأول عينه الإمام واستدل على تعيينه بالتوقيعات التي يظهرها من الإمام، الأول بعد ذلك عين ابنه الشاب واستمر الشاب أكثر من 40 سنة بالسفارة، الابن الشاب لما أراد أن يموت عين شخص إيراني من عائلة نوبخت المعروفة الشهيرة التي في بغداد والتي كانت توالي الخليفة العباسي، أحيانا تقع مشاكل لكنهم كانوا قادة في الجيش العباسي، هذا شيء مفروغ منه وثابت في التاريخ، ويمكن للإنسان أن يراجع التاريخ الشيعي أو السني ويجمع بينه ويعرف من هم عائلة نوبخت. نعم فيهم منجمون، فيهم علماء، فيهم متكلمون، فيهم ما فيهم، لكنه الغالبية الكبرى كانت قيادات عسكرية وعندهم علاقات كبيرة مع الخليفة العباسي. لما توفي السفير الثالث سلمها للسفير الرابع، السفير الرابع ربما هكذا يعني أراد أنه ربما كما يقال صحوة ضمير أو كذا، أراد أن يختم الأمر، شعر هذا السفير ببعض المرض فقال إنه الإمام صاحب الزمان، يعني أنعاني نفسي وإني مفارقكم بعد أيام. طبعا هذه يقولون إنه هنالك توقيع من الإمام قال له بعد 6 أيام ستموت، وفعلا مات بعد 6 أيام. هذا ليس مجال بحثنا الآن، مجال البحث إنه هذا السفير الرابع أنا أقول إنه هو أصبحت عنده صحوة ضمير وأراد أن يغلق هذا الباب، لأنه باب قد أكلوا به، يعني لأنه باب قد أكلوا به أموال العباد. السفير هذا يقول إنه خرج إلي توقيع من الإمام، وهذا التوقيع مشهور موثق عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذا التوقيع لنا منه شاهد، الشاهد في التوقيع الإمام المهدي يقول فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري، يعني أنته إنه الآن انتهت الغيبة الصغرى، إذا جاء بعدك أيها السفير الرابع رجل وادعى مشاهدتي فهو كذاب مفتري، فغلق الباب. لكن المشكلة هالوساة الشيعة لا تنتهي، فكيف يعني يغلق هذا الباب؟ فإذا لابد من تأويل. فماذا قالوا؟ قالوا إنه قول الإمام هنا من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري، تأويل المشاهدة هنا أن يراه ويعرفه في نفس الوقت. فالعلماء الذين رأوا المهدي في زمن الغيبة الكبرى يعني كانوا يرونه ولا يعرفونه بأنه الإمام إلا من بعد أن يذهب، ثم يعرفون وهكذا يلتفتوا بأن الذي كان معهم هو الإمام المهدي. التأويل الثاني طبعا تأويل عجيب غريب، يعني تأويل شيطاني. ما هو؟ قالوا إن الإمام المهدي قال من ادعى المشاهدة، يعني الذي يدعي المشاهدة هو الكذاب المفتري، لكن الذي لا يدعي المشاهدة عالم حكيم مرجع له كذا يعني بالزهد والتقوى، فهذا لا يمكن أن يدعي المشاهدة. هذا عندما يقول أنا فعلا شاهدت الإمام المهدي، وعندنا أنه علماء يذكرون عليهم قصص أنهم شاهدوا المهدي وهي عبارة عن هلوسات، فهم أرادوا أن يعني يخرجوا هذا الكلام ليتوافق مع هلوساتهم، مع أنه الكلام جدا واضح. في زمن الغيبة الصغرى ويوجد سفير رابع، وجاء للسفير الرابع وأعطاه هذا التوقيع وقال له من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري. لكن ماذا نفعل؟ هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في زمن الغيبة كثرت أيضا هلوساتهم، وأصبحوا ماذا يقولون؟ لا، هو العالم الفاضل الحكيم لا يدعي المشاهدة، إنما يشاهد، ولما يقول شاهدته فهو صادق فهو غير مدعي. فالكلام هذا موجه للمدعين، من ادعى المشاهدة، وليس من شاهد وقال إني شاهدت فهو كاذب مفتري. هو هذا طبعا لف ودوران وعبارة عن شيطنة. هو الرجل لو صدق، طبعا هو السفير الرابع أراد أن يغلق باب المشاهدة والسفارة لأنه أراه يعني وجده باطلة، والدليل على أنه الشلمغاني قبل أن يقتل جاء إليه أحد الرجال فقال له ما بالك قد يعني وصلت إلى هذه المرتبة وأنت كنت مقرب من السفراء؟ هو كان أكثر علم من السفراء، لكنه هو ليس يعني الذي صنع السفارة، فما نال رتبة السفارة، يعني أصبح هكذا كما يقال أنه نائب السفير. ففي زمن السفير الأول والسفير الثاني والسفير الثالث كانوا يعتمدون عليه في قبض الأموال، وكانت كما قلنا الكتب الذي يعني يؤلفها في كل بيوت الشيعة. لكن بعد ذلك يعني نازع السفير الثالث في هذا الأمر، في هذه يعني في قبض الأموال. هذا في الغيبة الكبرى للطوسي، وغير الغيبة الكبرى لما يسألون يقولوا له لماذا نازعت السفير الثالث يعني في هذه الدعوة، يقول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين ابن روح في هذا الأمر، يعني ما دخلنا مع السفير الثالث في هذا النزاع إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. يعني الرجل هذا أوثق علماء الشيعة في عصره مع يعني بوثاقة السفراء الذي استمر مع السفير الأول ومع السفير الثاني ومع السفير الثالث، يقول بواضح القول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. الشلمغاني في ذلك الوقت هرب إلى الموصل بعد أن ظهر فيه توقيع هذا السفير الثالث، وأراده الخليفة ووزراء الخليفة أرادوا أن يقتلونه، فهرب إلى الموصل، اختبأ بالموصل. ويقول المؤرخون إنه في الموصل كان يدرس علماء الشيعة هناك، وذكرت أنا إنه المفضل محمد ابن عبد الله ابن المطلب، هذا طبعا أستاذ النجاشي من كبار علماء الشيعة، وعنده كتاب رجال النجاشي في علم الرجال يعني تراجم الرجال عند الشيعة، هذا كان من تلاميذ الشلمغاني. لكن الشلمغاني هكذا يهزه الشوق دائما إلى بغداد، فيقولون عاد إلى بغداد متخفيا. وأصبح هنالك وزير يسمى الحسين ابن القاسم، هذا كان وزير وكان يعني مسيحي يقولون، وأظهر نفسه لرجال القصر، وكان في القصر الكثير من المسيحيين. سقط هذا الوزير بسبب صداقته للشلمغاني، هكذا، لأنه كان من المقربين للشلمغاني، فسقط هذا عن الوزارة بسبب الشلمغاني، ووضعوا بدل أخوه وزير. أخو هذا الحسين ابن القاسم أصبح كبير الوزراء في الدولة العباسية، فمسك أخوه الحسين ابن القاسم ونفاه إلى الرقة. فلما نفاه إلى الرقة إلى سوريا، بعد زمن طبعا هذا مسكوه هنالك وقطعوا راسه وجلبوا راسه للخليفة. الشلمغاني أيضا في هذا الوقت ظهر في بغداد ومسكوه أيضا في بغداد، ومسكوا أصحابه، وكانوا أصحابه من الأدباء يعتبرون ومن الشعراء ومن أهل يعني الخبرة. فقتل الشلمغاني، وهكذا انتهت يعني دعوته ومخالفته للسفير الثالث. لكنه أفكار الشلمغاني لم تنتهي، لأنه هذا الشلمغاني في فترة السفير الثالث تأثرت أفكاره وتغيرت، حتى أنه في تفسيره لمعنى الإله والألوهية يعني أصبح له تفسير مختلف، وأنه لا يوجد إله متجسد بهذه الصورة، وأنه هذا الإله إنما يتجسد بصور وأمثال متعددة، وليس أنه يعني هكذا كأنما يظهر قدرته في بعض مخلوقاته وينالون القداسة والرتبة العالية. طبعا هذه عقيدة مختلفة الآن لا يمكن أن نبينها بهذه الحلقة، يمكن للإنسان أن يحقق في تاريخ الشلمغاني ليجد عنه ويعرف عنه الكثير. أيضا الشلمغاني قطع رأسه وأحرق، ورمي يقولون هكذا في نهر دجلة، رماده هكذا رمي في نهر دجلة. أما التوقيع الذي أصدره السفير الثالث بالشلمغاني، إنه ادعى أنه الإمام المهدي، أظهر هذا التوقيع أو هذه الورقة، ومكتوب في هذه الورقة: اعرف عرفك الله، أطال الله بقاءك، وعرفك الخير كله، وختم به عملك، من تثق بدينه وتسكن إليه إلى نيته وتسكن إلى نيته من إخواننا، أسعدكم الله بأن محمد ابن علي المعروف بالشلمغاني، وهو ممن عجل الله له النقم ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وفارقه، وألحد في دين الله، وادعى ما كفر معه فيه بالخالق جل وتعالى، وافترى كذبا وزورا، وقال بهتانا وإثما عظيما، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا، وإننا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله منه، ولعناه، وعليه لعائن الله تترى في الظاهر والباطن، في السر والجهر، في كل وقت وعلى كل حال، وعلى من شايعه وتابعه، إلى أن قال له أو إلى أن ذكر له في كتابه وتوقيعه إنه يجب التوقي منه كما يجب التوقي من نظرائه الذين سبقوه: الشريعي والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. المهم، هذه التوقيعات التي تظهر من الإمام، يقولون هكذا الإمام كان يوصي السفير الأول والسفير الثاني والسفير الثالث، هذا موجود في الاحتجاج للطبرسي وغير الاحتجاج للطبرسي، يقول إنه الإمام يقول لهؤلاء: لا تظهر على خطنا الذي سطرناه أحدا، يعني هذه الوثائق التي أنا أرسلها إليك وأعطيها إليك، هذه التوقيعات التي يسمونها توقيعات الإمام، يذكر يعني يذكر له أمر ما في مسألة ما أو حكم ما أو كذا، هذه التي تظهر في هذه الأوراق، هذه لابد أن يخفيها هذا عن أعين الناس، لا تظهر على خطنا الذي سطرناه أحدا. لذلك الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي يذكرون أنه قال أبو نصر هبة الله: وجدت بخط أبي غالب الرازي إن العمري يعني السفير الأول كان يتولى أمر هذه النيابة الابن العفو، لأنه العمري هم اثنين الأب والابن، لكن هذا من خلال قوله 50 سنة نعرف أنه قصد الإبن، لأنه الأب سنتين ثلاثة ومات. يقولون أن العمري كان يتولى هذا الأمر نحو 50 سنة، فيحمل إليه الناس الأموال ويخرج هو التوقيعات بالخط إليهم. كان يخرج هذه التوقيعات، وكنا نرى بعض هذه التوقيعات هي مكتوبة بنفس الخط الذي كانت تكتب فيه في زمن الحسن العسكري، يعني قبل ولادة شنو؟ ولادة المهدي. فبزمن الحسن العسكري كان هنالك كتب تظهر هذه الكتب وفيها نفس الخط الذي تظهر فيه التوقيعات في هذه الفترة التي يقولون أنه الإمام غائب فيها. فالعجيب في ذلك أنه هذا العمري الأب والابن كانوا كتاب عند الحسن العسكري، يعني انظر إلى هذه الالتفاتة. أبو غالب الرازي هو الذي يقول أنه الخط الذي كان يظهر في بعض الأوراق التي تكون موقعة من قبل الإمام المهدي هذه مكتوبة بنفس الخط الذي كانت تكتب به المواثيق التي كانت تظهر من الإمام الحسن العسكري في زمن حياة الحسن العسكري. والحسن العسكري في زمانه كان له كتاب، العمرية مقربين إليه ومن كتابه، فإذا هم نفسهم كانوا يكتبون هذه الأوراق. ثم النقطة التي نريد أن نبينها أيضا، هل أنكر المهدي غير جعفر الزكي، هذا الذي يسمونه بجعفر الكذاب؟ جعفر الزكي الذي هو عم المهدي أنكر المهدي. هنالك من المقربين من هذه العائلة، من مقرب من يعني من قرابة الحسن العسكري والد المهدي، هل هنالك من أنكر المهدي؟ طبعا هذا لا هو قول مؤرخين ولا هو قول مدعين ولا هو قول بالكذبة، بل هذا قول الشيعة الاثنى عشرية الذي يقولون أنه هنالك صدر توقيع. هذا التوقيع إذا دققت به ستجد أنه هذا المهدي الذي هو نفسه يقول أنه عمومتنا بنو عمومتنا والمقربين من آل بيتنا هم الذين أنكرونا. يوجد هذا رجل يسمى إسحاق ابن يعقوب الذي كان في قم من أصحاب الحسن العسكري ومن المقربين، ثم هذا تولى ووالى السفراء. قال سألت محمد بن عثمان العمري الذي هو الثاني يعني السفير الثاني، سألته أن يوصل إلي كتاب إلى الإمام المهدي. سألت في هذا الكتاب على أنه كيف ولماذا أنكر المقربين من الحسن العسكري ولادة المهدي أو المهدي. يقولون فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عن طريق الباب، عن طريق السفير. ذكر في هذا التوقيع أنه اعلم إنما سألت عنه أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم إنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكر فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وأبناء جعفر فسبيل أخوة يوسف. يعني هو يعترف هنا أنه قرابة الحسن العسكري غير اللي هو جعفر وأبناء جعفر، قرابة اللي مقربين من السادة الذين هم أبناء عمومة وغير أبناء عمومة. أنكروا أن يكون لهذا العسكري ابن يسمى المهدي بشهادة توقيع هذا المهدي الذي هو نحن نقول من أظهر التوقيع العمري باسم المهدي. النقطة المهمة أيضا نذكر أنه بعض من ادعى السفارة في ذلك الوقت، الذين ادعوا السفارة كثر جدا، الذين يعني لهم اعتبار ولهم أثر كانوا تقريبا بالعشرة أشخاص، احنا نذكر بعضهم، لكن البعض ليس له أثر، يعني ربما الذين ادعوا السفارة بالمئات، لأنه مثل في خراسان وفي نيسابور وفي البصرة وفي الحلة وفي الأهواز وفي كل مدينة وفي كل بقعة كان فيها أتباع الأهل البيت كان يدعي مدعون أنهم وكلاء أو نواب أو سفراء. وبالضبط في زمن الدعوة السفارة ادعى الكثير السفارة من أهم هؤلاء الهلالي أحمد ابن هلال العبرتائي، هذا في بغداد، في وسيطر على مناطق من على الشيعة يعني، هذا في بغداد، واتبعه الكثير من أهل بغداد ومن أهل الكوت، الكوت يقولون كانت تتبع هذا الرجل. البلالي محمد بن علي بن بلال هذا أيضا أخذ مناطق كثيرة. النميري محمد بن نصير النميري طبعا هذا وغيره ظهرت بهم تواقيع على أنه الإمام المهدي لعنهم. الحسين ابن منصور الحلاج طبعا هذا ركبوه على الخط على أنه ادعى السفارة وقتل الخليفة العباسي، بعدما أجمع علماء يعني أجمع علماء المسلمين من سنة وشيعة في ذلك الوقت على تكفيره. هذا الحلاج لما تأتي إليه ما تجد أنه لا من أصحاب عقيدة السفارة ولا الميول في قضية السفارة، إنما كان صوفي من أصحاب العشق الإلهي وله دواوين، ومعروف الحسين ابن منصور الحلاج، ويوجد كتاب ألف عن قضية الحسين ابن منصور الحلاج وتاريخ الحسين ابن منصور الحلاج، وهذا الكتاب جدا قيم، يكشف هذا الكتاب أيضا علاقة هذه البيوتات الشيعية التي كانت في ذلك الوقت مقربة من العباسيين، لكن أحيانا يكون هنالك شد وجذب. الكتاب آلام الحلاج شهيد التصوف الإسلامي للكاتب المستشرق لويس ماسينيون، آلام الحلاج، ترجمة الحسين مصطفى حلاج مترجم الكتاب، الكتاب جدا قيم. عموما هذا الحسين ابن منصور الحلاج دعا المسلمون على أنه كفر بالإله وأنه له عقيدة غريبة، والسفير الذي كان مقرب أيضا من الخليفة العباسي والخليفة العباسي وعلماء المسلمين لما أصبحوا يرون الحلاج يعني يجتمعون عليه آلاف مؤلفة في بغداد يعني خشوا من الحلاج، فماذا فعلوا؟ مثلا السفير أصدر فيه توقيع ولعن، والخليفة العباسي أصدر أوامر لعلماء الدين في تكفيره، فمسك هذا الرجل، وكان الفقيه محمد بن داود قاضي بغداد في ذلك الوقت رأى أنه بعض أقوال الحلاج تخالف تعاليم الإسلام، فرفع أمر الحلاج إلى القضاء. يقولون ضرب بالسياط نحو 1000 صوت، قطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه وأحرقت جثته، نصبوا رأس للناس على الجسر الجديد يقولون، وعلقت يداه ورجلاه إلى جانب رأسه، ثم بعد ذلك يقولون مسكوا البدن وأحرقوه ورموه في دجلة في ذلك الوقت. يمكن مطالعة هذا الكتاب، كتاب آلام الحلاج، ويمكن أيضا الرجوع للبداية والنهاية الجزء 14 صفحة 829 831. الكتب التي أرخت للحلاج وذكرت الحلاج كثيرة. المهم الذي نريد أن نذكره في هذا الباب أنه السفير الثاني شارك في تكفير الحلاج و أصدر توقيعا في تكفير الحلاج، ونشر هذا التوقيع بين الشيعة، ووقع مع من وقع من علماء السنة على وثيقة لإعدام أو قتل الحلاج. وقصة الحلاج يعني من القصص المؤثرة جدا، لأنه في إحدى القصص عندما كان هكذا يجتمع عليه الناس والعلماء ويضربونه، يقول أحد أصحابه أنه من بعيد كان ينظر، يقول أنه رأيت إحدى المرات أنه الحلاج جدا تألم، فكان يرجعون إلى السجن يعني من خلال محاكمة وكذا، وكان يرجعون إلى السجن. يقول أنا فد يوم من الأيام استطعت الدخول إليه، فقلت له في اليوم الفلاني وجدتك جدا متأثر، لماذا يعني تأثرت من شخص ضربك؟ يعني ضربك هكذا ضربة خفيفة بشيء ما بيده، في حين أنه أنت ما تأثرت من هذه الآلاف المؤلفة التي كانت حولك ويضربون فيك. فالحلاج يقول له إنما تأثرت لأنه هذا كان صديق ومريد إلي، يعني هذا كيف صدق بأنه أنا قلت كذا وقلت كذا واجتمع مع المكفرين إلي ثم يأتي يضربني؟ فأنا تأثرت، أثار في نفسي المشاعر الدفينة المؤلمة لأنه هذا الرجل كان من أتباعي وأصحابي. هذه قصة أنا قرأتها قديمة جدا، قبل تقريب 20 سنة أنا قرأت تاريخ الحلاج وما زالت هذه الواقعة في ذهني. إذن اتهم يعني الحسين ابن منصور الحلاج الصوفي المعروف بأنه ادعى السفارة حتى يكفر من قبل الشيعة ويقتل ويباح قتله. ثم هنالك رجل أيضا ادعى السفارة هو أبو محمد الحسن السريع الشريعي أيضا كما ذكرنا ابن أبي العزاقر الشلمغاني، محمد ابن علي ابن أبي العزاقر كان من خلص أصحاب الحسن العسكري ومن خلص أصحاب السفراء ومن أكبر علماء الشيعة في وقته هكذا. والنصوص الشيعية التي تؤرخ للشلمغاني كلها تقول إنه كان علم من أعلام الشيعة في وقته. محمد ابن علي ابن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف الذي كان من أعلام الشيعة وألف كتبا في التشيع، ولكنه هكذا كما تقول كتب الشيعة الكثيرة، ولكنه لمنافسة جرت بينه وبين الحسين ابن روح النوبختي أعلى الله مقامه الشريف النائب الثالث للإمام المهدي سلام الله عليه، خرج عن طوره وأخذ يدعي دعاوي غير صحيحة، وحكم الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي في توقيع من توقيعاته المقدسة بضلاله وانحرافه، وأعلن عن ذلك السفير الحسين ابن روح النوبختي. يعني هو خالف السفير الثالث، والسفير الثالث قال أنا هذا توقيع جاءني من الإمام المهدي بأن هذا الرجل كاذب مدعي ضلالي وهكذا، يعني هو الخصم وهو الحكم. وتقول كتب الشيعة أنه الشلمغاني لم يكن رجلا من السوق أو رجلا من العاديين، إنما كان عالما من علماء الطائفة ووجها من وجوه المذهب، وكان قد صدرت عنه تصريحات ضالة وانحرافات، فوقف منه الإمام سلام الله عليه ونواب موقف صارم. السفير الثالث يقول إنه المهدي في توقيعه هذا قد ذكر إنه أقول لكم كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه في بني فضال اللي ذكرنا عنهم مقدمة لهذا السبب. بني فضال اللي ذكرناهم في أول الحلقة وذكرنا أسماءهم وأنهم كانوا من المخلصين لأنه خالفوا الأئمة اللاحقين من يعني ما تبعوا آباء الحسن العسكري، توقفوا عند جعفر وعبد الله الأفطح، فما أخذوا موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد، ما قالوا بذلك. فالحسن العسكري ذمهم هكذا، فماذا قال فيهم؟ قال فيهم إنه بنو فضال هؤلاء خذوا عنهم ما رووا وتركوا ما رأوا، يعني إنه هم يروون أحاديث لطيفة تصب لمصلحتنا، خذوا هذه الأحاديث لكن لا تأخذون أفكارهم الخاصة. لذلك أنت لما تأتي هؤلاء بني فضال وغير بني فضال من آل زرارة وآل بكير بن أعين، هؤلاء الذين قالوا روايات في محمد المهدي أو في المهدي اللي هو ابن عبد الله الأفطح، ذكروا روايات كثيرة أنه الاسم اسم النبي واسم أبوه نفس اسم والد النبي أيضا. فماذا فعلوا الشيعة الاثنى عشرية يعني أتباع الحسن العسكري فيما بعد؟ أخذوا هذه الروايات، فالعسكري هكذا كان يقول خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا، أو خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. المهم الدليل الذي كان يظهر من الإمام المهدي هو عبارة عن توقيع كان بيد السفراء، والسفراء يخرجون هذه التواقيع ويدعون أنه هكذا خط المهدي بيمينه، لكن الغريب أنه بعض هذه التواقيع فيها أخطاء. يعني كيف للمهدي أن يخطئ؟ يوجد توقيع يذكر الشيخ الطوسي في الغيبة ويذكر صاحب بحار الأنوار، يعني في كتب الشيعة المعتبرة، طبعا هي ليست بالتوقيعات البليغة، لذلك أنت لما تذهب إلى كتاب ألفه رجل من الشيعة المعتبرين من العلماء المعتبرين في زمن السفراء الأربعة، هذا الكتاب هو تحف العقول عن آل الرسول. ماذا قال صاحب تحف العقول عن آل الرسول؟ في تحف العقول الصفحة 362، احفظ معي الصفحة وارجع أنت إلى ذلك الكتاب وتأمل وتدبر في ماذا وماذا قال هذا الرجل. تحف العقول عن آل الرسول ألفه الشيخ الثقل جليل الأقدم أبو محمد الحسن ابن علي ابن الحسين ابن شعبة الحراني. هذا الرجل من أعلام القرن الرابع الهجري، يعني في زمن السفراء الأربعة. هذا الرجل ألف هذا الكتاب عبارة عن فصول من الرسول إلى الإمام الحسن العسكري، كل واحد من هؤلاء المعصومين له فصل خاص به، يعني ذكر عنه الأحاديث اللطيفة والحكم الذي قالها وجميل الكلام وبديعه الذي قاله هذا الرجل أو هذا المعصوم، يعني فذكر للنبي محمد لعلي بن أبي طالب إلى أن وصل الحسن العسكري وذكر له فصل. لكنه لما انتهى من الحسن العسكري هذا الرجل يعني مطلع وجاء في زمن السفراء وتوقيعات كثيرة ظهرت، لكن هذه التوقيعات إن إحنا لما ندقق فيها لا نجد لها قيمة لأنه ليست ببليغة وليست لها معنى، ويعني واضحة جدا إنها يعني من تأليف مؤلف حي إنسان عادي. هذا الرجل ماذا يقول في كتابه؟ يقول: تم ما انتهى إلينا من أخبار النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام في المعاني التي ذكرناها والآثار التي اشترطناها، ولم نذكر شيئا من توقيعات صاحب زماننا والحجة في عصرنا على تواترها في الشيعة المستبصرين واستقامتها فيهم، مع أنه هذه التوقيعات يعتبرونها متواترة لأنه يثقون في هؤلاء السفراء وأخذوها عن هؤلاء السفراء، لكن أنا ما ذكرت منها شيئا لأنه هكذا، لأنه لم يصل إلينا ما اقتضاه كتابنا وضاهاه تأليفنا والاعتقاد فيه مثله في من سلف من آبائه الماضين الأئمة الراشدين عليهم السلام أجمعين. يعني هو الرجل يقول: أنا لما اطلعت على التوقيعات ما وجدت لها قيمة كقيمة كلام آبائه الأوائل حتى أضعه في كتابي هذا، فأنا ما وجدت في التوقيعات يعني البغية والمنال، يعني ما وجدت في كل ما ذكره السفراء الأربعة طيلة 70 عام شيئا يعتد به أضعه في هذا الكتاب. هذا علم من أعلام الشيعة في ذلك الوقت. بالنسبة للأخطاء في كتاب الغيبة للطوسي صفحة 178، يقول: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: اختلف جماعة من الشيعة في إن الله فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا، لو ما فوض ذلك فقال قوم إن هذا محال، لا يجوز على الله أن يجعل هذا التفويض عند الأئمة في بناء وخلق الأجساد هذه، يعني قوم قالوا إنهم هذا أمر محال لا يجوز، وقال آخرون بل إن الله قدر على أنه الأئمة يمكن أن يصنعوا ذلك ففوض الأمر إليهم فخلقوا ورزقوا وهكذا منوا هؤلاء الأئمة يخلقون ويرزقون. إذن اختلفت الشيعة في ذلك الوقت بين قائل بأنه لا يمكن للإله أن يفوض أمر الخلق والرزق إلى الأئمة، وبين من قال إنه الأئمة قد فوض إليهم، يعني الله فوضهم، فتنازعوا في ذلك شديدا. فقال قائل منهم: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري؟ يعني أنتم في نزاعكم هذا تتنازعون على مسألة مستعصية. طبعا اللي يقرأ تاريخكم يجد انه اهلهم في ذلك الوقت هم اهل يعني العلم والفقاهه في زمن السفراء. فالسفراء ما كانوا من اصحاب العلم والفقاهه، يعني حتى واحد من السفراء كتب كتاب بالفقه وارسله الى قم حتى يميزون اهل قم ويرون ما فيه من الاخطاء، فاشكلوا على مساله واحده في الكتاب. هذا طبعا شيء معروف. الشيعة ماذا يتملصون من ذلك؟ يقولون لأنه الإمام ما كان يتدخل في كل شيء، حتى نقول لماذا هذا السفير ما عرض الكتاب على الإمام المهدي؟ يعني شيء غريب، الإمام المهدي نائبه موجود ويمكن أن يتصل به، لكنه هذا السفير الذي ألف الكتاب أرسله إلى قم حتى يحقق ويدقق فيه ويعرضون على أصول المذهب التي يعرفها الفقهاء في ذلك الوقت. إذن كيف يدعي هذا السفارة ويصدقونه؟ ذلك شيء غريب حقيقة، يعني فالشيء ما يمكن أن يصدقه الإنسان هكذا. المهم فقالوا ما بالك، فقال لهم ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم الحق فيه، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه. يقولون فرضيت الجماعة بالعمري وسلمت وأجابت إلى قول هذا الرجل من أصحابنا، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج بعد زمن إليهم توقيع من العمري. العمري أخرج هذا التوقيع وقال إنه هذا الإمام قد أجاب عن مسألتكم. فماذا في هذا التوقيع؟ إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم ولا حال بجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. فماذا قال؟ قال ليس، طبعا هذا التوقيع موجود في كل كتب الشيعة، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. لكنه الغريب ما توجد هكذا آية قرآنية. الصحيح هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى الآية رقم 11. فكيف للإمام، يعني ماذا تقول؟ تصحيف، أخطأوا في النسخ، يعني لم يذكر لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة من الكتب، يعني كل كتب الشيعة ذكرت أنه السميع العليم، لكنه هي الصحيح لابد أن يكون السميع البصير. فكيف يمكن لإمام معصوم عن الخطأ يعني يخطأ هكذا خطأ فادح؟ الأخوة الذين يريدون أن يتأملون في هذه التوقيعات سيجدون هذه التوقيعات في كتب كثيرة عند الشيعة الإمامية، والذي يريد أيضا أن يبحث في روايات الغيبة وما حدث في زمن الغيبة، هنالك الغيبة يعني غيبة الشيخ الطوسي كتاب، والغيبة للشيخ النعماني، وكذلك في كتاب الإرشاد أيضا فيه الكثير. هنالك كتب كثيرة تعرضت للغيبة وتعرضت لهذه التوقيعات، يمكن مراجعتها والتحقيق فيها. ومن أراد أن يكمل ويحقق في ما جرى على السفير الثالث المقرب من الدولة العباسية يراجع ابن الأثير الجزء السابع صفحة 175، وأيضا هنالك الذهبي في تاريخ الإسلام صفحة 133، وفي يعني الغيبة الكبرى وغيبة الشيخ الطوسي كما ذكرنا وغيبة الشيخ النعماني، وكتاب المؤرخ العراقي كتاب المهدي للمؤرخ العراقي جواد علي، أيضا فيه من الأمور الكثيرة المهمة، ويذكر قضية أنه كيف كان الخليفة المقتدر في سنة 320 كان ضعيف الإرادة، يعني متقلب، فوض أمر الدولة إلى نسائه ورجال قصره والشخصيات العسكرية التي كانت مقربة منه، وهو لم يكن بالرجل القوي الذي كان هكذا يمكن أن يؤثر ويحكم البلاد، ولم يكن هنالك يعني قدرة ولا فهم ولا فكر سياسي عنده. هذا موجود كله في كتاب جواد علي وغير كتاب جواد علي، يعني كتب كثيرة ذكرت ذلك. وحدث في ذلك الوقت أيضا اختلاف كبير وهرج ومرج، وثارت الحكومة والخليفة على الشيعة أيضا، حتى أنه في ذلك الوقت تم تهديم مسجد براثة، وساءت كما قلنا أوضاع الشيعة في كل مكان، ومسك ابن الفرات في ذلك الوقت وابنه وقتلوهم شر قتله، ومسكوا الكثير من الشيعة المقربين والذين في الحكومة أيضا قتلوا، وهكذا أخذوا ابن روح ووضعوه في السجن في الإقامة الجبرية أو في السجن قريب الخليفة العباسي بعد 5 سنوات من هذا التضييق الذي جرى على ابن روح في تلك الحقبة تغيرت الأحوال لصالحه. في ذلك الوقت يوجد عبد هو كان هذا يعني معتوقا عبدا لكنه عتق وكان له جاه وأتباع وخدم ومطيعين يسمى مؤنس المظفر. هذا هجم على القصر كما ذكرنا وأخرج الحسين ابن روح وغير الحسين ابن روح يعني اللي في الإقامة الجبرية والذي في السجون أخرجهم وعزل المقتدر عن الخلافة، لكنه بعد أيام هكذا أعيد المقتدر إلى الخلافة من جديد. فلما أعادوه للخلافة أصبحوا أيضا يحرضون على اليمن على السفير الثالث سفير الشيعة بأنه شارك في الثورة ضد الخليفة، لكن الخليفة في ذلك الوقت كان له نوع من النضوج فقال اتركوا ابن روح لأنه الثورة التي حدثت ما حدثت بسبب فلان ولم يشارك فيها فلان، أنا أعرف أسبابها والأخطاء مني وأنا أتحملها وانتهت. فلهذه الكلمة يعني كان لها وقع في أتباع الخليفة وهكذا حفظت هذه الكلمة حياة ابن روح وحريته ونال فيها الكرامة والتقدير وأصبح أيضا مرة أخرى من المقربين لهذا الخليفة. أيضا بأيام الخليفة الراضي حدثت هكذا بلبلات على ابن روح وألبوا عليه الكثير وقالوا إنه هذا أصبح من الأغنياء وإنه يملك الكثير ويمكن أن يقود ثورة ضد الخليفة، لكن الخليفة أيضا نهرهم لأنه كان مقرب من قبل هذا الخليفة الحسين، السفير الثالث كان مقرب من الخليفة الراضي. يقولون إنه الخليفة الراضي قال كلمة في ذلك الوقت إنه يا ليت عندي 1000 من أتباع الحسين بن روح يحملون الأموال ويصبحوا فقراء ويعطوها الحسين بن روح هكذا. وأعظم تقدير يعني نال السفير الثالث هو عندما تولى ابن مقلة الوزارة، لأنه هذا ابن مقلة كان يمر بأزمة واستطاع أن يساعد السفير الثالث في تلك الأزمة عن طريق النوبختية الذين كانوا مقربين هي أيضا عائلة شيعية وساعدوا ابن مقلة في ذلك الوقت. لذلك عندما أصبح هذا وزيرا كبيرا في هذه الدولة قرب السفير الثالث وأصبح بذلك السفير الثالث محبوبا محترما إلى أن وافته المنية كما يقول المؤرخون، وافته المنية سنة 326 هجرية. ثم تولى السفارة من بعده علي بن محمد السمري أو السمري، فلما تولى السفارة لم يبقى هذا الرجل فيها إلا أقل من 3 سنوات قبل أن يموت بأيام، قال أنا آخر سفير وأنا آخر من يشاهد المهدي، وهذا توقيع الإمام المهدي، وفي هذا التوقيع أنه من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري، وانقطعت بذلك السفارة وانقطعت بذلك الغيبة الصغرى وبدت الغيبة الكبرى والغيبة الكبرى إلى أن يظهر المهدي كما تقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. هنالك نقاط مهمة يعني أردنا أن نبينها ونوضحها، منها أنه كيف كانوا يستخدمون الحمام الزاجل في جلب الأخبار من مدينة إلى مدينة أو من بلد إلى بلد، ثم بعد أيام مثل تأتي ركائب أو يأتي أناس مسافرون فيصلون بعد هذه الحمائم مثل بشهر أو بأيام، لأنه الحمام الزاجل كان يطير بسرعة ويصل، وكان يستخدم في زمن الدولة العباسية وكان يستخدم من قبل السفراء في نقل الأخبار أيضا. فكان هكذا يقول مثلا أنه العالم فلاني الشيعي الموالي مات في المدينة الفلانية، فبعد أيام يأتي الخبر ويصل فيقولون صدق السفير في قوله عندما قال، طبعا هم ما كانوا يعرفون أنه السفير هذا كان يستخدم الحمام الزاجل في ذلك الوقت. فهكذا استطاع أن يسيطر السفير وأصحابه وأتباعه يسيطروا على الشيعة بكثير من الخرافات والخزعبلات. أيضا من الأمور المهمة أنه لما ندقق في تاريخ الحسين بن منصور الحلاج نجد أنه بعض المقربين من السفراء يذهبون إلى الحسين بن منصور الحلاج يستهزئون فيه بخصوص المغيبات. فإذا كيف أنتم يعني تؤمنون بأنه السفير كان يقوم ببعض المغيبات إذا كنتم تستهزئون بهذه المغيبات والقدرة؟ لأنه كانوا يعرفون أنه كما قال الشلمغاني أنه إحنا تكالبنا على هذه كما تكالبت الكلاب على الجيفة. فكان يأتي شخص من المقربين للسفير الثاني، كان يذهب إلى الحسين بن منصور الحلاج ويقول له: رأسي ولحيتي كثر فيهما الشيب، فإذا تدعو لي ربك يجعل فيهما السواد أنا أكون من المتبعين لك، ويستهزئ به ويضحك ويأتي ينقل الكلام في مجلس السفير الثاني. فإذا هو ما كانوا يصدقون بالكرامات والمعجزات، حتى أنه الحلاج فكان يبهت من طريقة استهزاء هذا هو من أصحاب السفير الثاني. أيضا هو نفس هذا الذي قال ذلك يقول للحلاج في مرة ما أنه: هل تستطيع أن تنزل درهما أو دينارا مسكوك باسمي الآن، يعني في هذا الوقت، حتى أصدقك؟ فالرجل كان يعرف أنه لا يمكن أن تكون هنالك مغيبات يمكن أن يحققها هذا الرجل الحلاج أو غير الحلاج. فكانوا يستهزئون بالحلاج ويسألون هذه الأسئلة لأنهم يعرفون في قرارة أنفسهم بأنه لم تتحقق هذه الأمور التي تسمى معاجز ومغيبات، إنما هم استخدموا أسلوبا دنيئا للسيطرة على أموال الشيعة في ذلك الوقت. فكانوا متيقنين بأنهم استخدموا هذا الأسلوب، فلما ظهر الحلاج عند نوع من الكرامات أرادوا أن يستهزئون به، فيذهبون إليه: إنه أقلب شعرنا أبيض أسود بعدما يعني كثر فيه الشيب حتى نتبعك، أو إنه أنزل علينا أموالا مسكوكة بأسمائنا حتى نتبعك. المهم هنالك كتب تاريخية كثيرة أرخت ودونت للحلاج وما جرى على الحلاج وما هكذا وكيف اختبر الناس الحلاج، ومن هؤلاء الذين اختبروا الحلاج أصحاب السفير الثاني. الآن نحن لا نستطيع أن نفصل ذلك لأنه البحث سيأخذنا بعيدا، وأنه هذه أمور متشعبة وكثيرة ولا تنفعنا في قضيتنا التي نحن بصددها، لأننا نحن نريد أن نأخذ الأمور التي يكون لها أثر في إثبات الإسلام أو نفيه، ولها أثر في إثبات المذهب الشيعي أو نفيه. لذلك سنطوي عنها كشحا ونترك هذه، ولمن أراد أن يحقق فليذهب يحقق بها، ثم نأتي بعد ذلك بحلقة أخرى نبين بها بعض الأحكام الشيعية التي هي توافق المذهب السني، وكلاهما المذهب الشيعي والمذهب السني في هذه الأحكام يوافقان المنهج الداعشي. وسلام ودعاء ومحبة وفي أمان النور.